Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
بصة كده فيها هيام دايما كان بيبقى فيه سبب ان انا كان
فعال غضب زعيق
انا بحبك قوي كل حاجه حلوه
انا ما بتغيرك
ربع عند بعضها
قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون. تستمعون لبرنامج بحب من إنتاج شبكة كورنينج كولتشرز.
مرات لما حدا بيطلب مني أني أعرف عن حالي أو أنه أنا شو انتمائي أو كيف بعرف عن حالي، ما يعني ممكن أفكر مثلا من وين أنا، خلفيتي من أي مدينة، بس ما عمري بعرف عن حالي بديني. الدين ما عمره كان مربوط بالمكان اللي أنا عشت فيه أو انولدت فيه. يعني ما عمري بعرف من العيلة مثلا هذا ممكن يكون هيك طائفته أو ممكن يكون هيك ديانته.
يعني عمري ما تخيلت ان انا مثلا قاهرية في مسلمة، يعني عمري الحاجتين دوت ما كون مع بعض بالنسبة لي. بس اعتقد انه في لبنان ده شيء طبيعي، يعني انه لما حد يسألك انت من فين او من انهي ضايع في لبنان، هو ضمنيا بيسأل عن دينك. وكمان ممكن من اسم العيلة يعرف ويحدد بدقة غريبة انت من انهي ضايع بالذات، ودي طريقة ان هو يسألك بيها عن دينك من غير ما يحرجك.
انا كمان اكتشفت من طبعا اصدقاء اللبنانيين كمان انه الاسم العيلة كتير بحدد من وين انت، شو طائفتك وشو ديانتك. مع انه انا بالنسبة لي مثلا ممكن مرات بفلسطين، وانا متأكدة انه مثلا ممكن بمصر وباماكن تانية، اسم العيلة ممكن مرات بحدد الوضع الاجتماعي، بس مش هالقد على اساسه بتعرف كتير اشياء، بتعرفي مثلا ديانة وطائفة. ومرات بحس إنه ليش مهم، أو مش مرات، دايماً بفكر إنه ليه مهم إنهم يعرفوا هاي الديانة.
في لبنان في 18 طائفة منقسمين جغرافياً على حسب مذهبهم، فطبعاً يعني متعايشين مع بعض ضمنياً، يعني وبيختلطوا مع بعض في الشغل وبيعملوا صداقات وبيحتفلوا بأعياد بعض، بيروحوا أفراح بعض وكل حاجة، بس في الآخر الطائفية بتحكمهم في حاجات كتير، وبالذات اجتماعياً في موضوع الجواز.
ما بفهم لما يكونوا تنين عن جد بيحبوا بعض وممكن يتفرقوا أو إشي يفرقهم بسبب الديانة.
دي حاجة بالنسبة لي الصراحة بتخض كمان، إنه اتنين يكونوا بيحبوا بعض ولكن اللي يفرقهم الدين والمجتمع. فعشان كده أنا حاولت إن أنا أوصل لناس عملوا غير كده. في قصتين بالذات ألهموني بيجمعهم الإيمان بحرية الحب والاختيار. وأعتقد يعني في أي جواز ده أهم حاجة، لو ما كانش من أهم الحاجات. بس طبعا زي ما انتي قلتي يا شهد، انه لما بيحصل كده المجتمع بيبقى عائق كبير جدا، وفي تساؤلات ونظرات المجتمع ما بتخلصش.
اول مره انه اهلاتي بيسالوني، هو لانه كان تقريبا بهاي الفتره عم بيجي لعنا كل يوم على البيت، فاول مره بيسالوني طب انه شو علاقتكم وشو ناويين تعملوا. اكيد ما كنت بعرف الجواب وقتها.
ده صوت اللي صار مزهر تتكلم عن حبيبها رامي سر الدين، اللي حكايتهم تبتدي في كافي شوب في بيروت.
أنا كنت أروح على الكافي شوب تقريبا كل يوم بعد الشغل، كنت أروح أقعد بالكافي شوب للمساء. كنت دايما أشوف اللي صار بالكافي شوب، ويوم من الأيام جمعت الشجاعة المطلوبة ورحت طلبت منها قلم، وكانت يعني بدري حديث، حديث جر بعده. اسمي رامي، كيفك، شو بتعملي، وأنا مسافر، إذا بتحب يجيب لك شيء معي من لندن.
استغربت شوي أنه قبل كان هو دايما شوفه بذات المحل، وكان دايما يطلع فيه بطريقة هيك حسة شوي غريبة. بعدين لما إجا حكيني أنه كان أول مرة بحسه أنه أوف عن جد كتير محترم، أنه قبل أنه كان بس يطلع فيه، وأنه هيك تعرفي لما يكون حدا عم بيطلع فيك من بعيد وأنه ما عم تعرفي شو بده، أنه بتحسي شوي بتحسي هيك شوي غريب. وبعدين لما إجا حكيني لا بالعكس أنه كنت مرتاحة جدا يعني.
وبعد ما رجع رامي من السفر فضلوا يتقابلوا في نفس الكوفي شوب، وبعد 10 أيام بس رامي قال اللي صار إنه معجب بيها.
بعد 4 أشهر كان أول مرة إنه بسأل رامي إنه شو عم نعمل، إنه عم نتسلى ولا إنه عن جد نحن بنحب بعض ولا كيف. وبعدين من وقتها إنه صارت الأشياء تتصاعد يعني.
يمكن إذا صار ابتدت تحس إن العلاقة بتاخد منحنى جد أكتر، وإن في علامة استفهام أو بالأخص سؤال لسه ما تسألش، ولكن هي ما كانتش هتطرحه. وفعلا بعد أول 6 شهور من علاقتهم رامي اكتشف حاجة مهمة ما كانش عارفها عن اللي صار.
بلبنان سهل جدا تقدري مثل بيقولوا تقفري الشخص من حديثه ولهجته، بس اللي صار كانت مضيعتني، ما كنت عارف إنه هل هي من طائفة المسلمة أو هي من طائفة المسيحية. وأنا كان عندي انطباع أنه هي كتير معقول كتير تكون مسيحية بسبب إشياء ساذجة جدا، يعني بشخص بيحكي فرنسي وعم بتروح على جامعة فرنسي، وبالنسبة بلبنان يعني هذا ستيريوتايب أنه فرنسي على الأرجح تكون مسيحية، واسمها إليسار وعائلتها مزهر كمان بتضيع ما بتعرفي فيها تكون هيك وفيها تكون هيك. فأنا كان بالنسبة إنه أوف أكيد مسيحية. لا بعدين يمكن بعد فترة اكتشفت أنه هي من غير طائفة، أو إف ما كنت عارف، انصدمت، مش هالصدمة يعني إيجابية أو سلبية، بس إنه مش مثل ما أنا كنت موقع. بس بعتقد من وجهة نظرها ما كانت رح تضيع من الأول، شكلي درزي وبحكي درزي
اللي صار ما كانتش من نفس طائفة رامي، هي سنية ورامي درزي.
طب ليه ما سألتوش بعد بطريقة مباشرة؟
أنه ما كان عني لي صراحة الموضوع، ما كان بيعني لي إذا حيكون درزي ولا حيكون مسيحي ولا حيكون شو ما بده.
ما سألت لأنه بالنسبة لشاب حابب تو إمبرس صبية أو يعني تاخد فكرة منيحة عنه، بده يجرب قد ما فيه فرجية أنه مش هالشخص يعني متعصب دينياً أو عنده تمييز ديني، سو بيجرب الإنسان يعرف غير طرق. هي كل اللبنانية بيعملوا يعني، إلا إذا في شخص جداً صريح بيفقعك أول سؤال قبل ما تقولي له مرحبا بيقولك شو طايفتك.
رامي وإليسار كانوا متصالحين مع أنهم من طائفتين مختلفتين، بس طبعا كانوا عارفين أنهم هيلاقوا اعتراضات كتيرة في مجتمعهم. في لبنان بالرغم أنها ما زالت من أكتر البلاد انفتاحا في الشرق الأوسط، الموضوع معقد أكتر من أي مكان في الوطن العربي، وعادة بتظهر تفرقة ما بين الطوائف لما بينفتح موضوع الجواز المختلط. المواقف اللي زي دي بتبرز بقى الانتماء الطائفي لكل شخص أو تخليه يتمسك بطائفته أكتر، لدرجة أن الوضع ممكن يوصل للرفض أو حتى التبرؤ من أفراد العيلة الواحدة، أو إملاء شروط على الطرف التاني زي تغيير الديانة. يرجع أساس الطائفية للاستعمار الفرنسي اللي خلق الشعور ده ما بين الناس واللي عززوا الحرب الأهلية، بالرغم أن مفيش عداوة ظاهرة دلوقتي ما بين المجتمعات السنية والدرزية في لبنان، غير أن التفرقة الاجتماعية واضحة بسبب اختلاف المذهب وكون الدروز أقلية، فالجواز ما بينهم ممنوع منعا باتا، حتى لو أن درزي حب يتجوز من مسلمة سنية أو من أي طائفة تانية لازم يغير ديانته. طبعا بيبقى فيه اختلافات ما بين كل عيلة والتانية على حسب درجة تشددها، بس الموضوع ده أكيد كان هيسبب مشكلة لأهلهم اللي في نفس ذات الوقت ابتدوا يسألوهم بكثرة عن طبيعة علاقتهم.
كلمت أهلي، أول شيء أمي كان عندها هيك مثل صدمة، لأنه ما كان بديني أنه كنت مع حدا درزي، مش لأنه هي أنه ما هي، بس لأنه أنه كيف بدها تروح تقول لأخواتها أنه أنا عم بظهر مع حدا درزي وأنا أول بنت بالضيعة يعني بتكون مع حدا مش من نفس الدين. وبيي وقف مع أمي بس لأنه بده ياخد موقف معه مش أكتر، بس أنه بيي أبدا يعني شخص منه متدين أبدا وما بيعرف ولا شي خاصه بالدين.
مامة رامي برضو زعلت، بس أهله ما وقفوش قدامه، كان عندهم شرط واحد بس.
لا بي أكيد دغري تنع يعني، المهم بالنسبة بي أنه ما تغير مذهبك، وبلبنان هاي شغلة كتير يعني، يمكن بغير دول ما مش هالشغلة مهمة يعني، بالنهاية الدروز يعتبروا إسلام، بس بلبنان لأنه مذهبية كتير متغلغلة بالنفوس، فبالنسبة لهم لا، أنه ما تنقل مزاج، مثل هيدا كان الطلب الوحيد يعني.
لو فكرنا لحظة في السياق الأكبر هنلاقي أن طلب زي ده مش غريب، في ظل أن تغيير المذهب بالنسبة للدروز ممكن يبقى بمثابة اختفاء أو موت لدينهم، وده بسبب أن ما ينفعش أي حد يعتنق المذهب الدرزي. كان في اختيار ممكن يساعد أن رامي ما يغيرش ديانته، وهو الجواز المدني. فكرة كان بقالها كذا سنة مطروحة في لبنان، سببت جدل كبير في المجتمع، ولكن كان بيفكر فيها رامي وإليسار كمخرج من تضييقات القواعد الشرعية والمجتمعية. الأول قالوا يستنفذوا كل الاختيارات اللي قدامهم ويجربوا الطريقة التقليدية، بالذات إن ده كان هيرضي عائلة إليسار بالأخص مامتها. المحامي نصحهم بأنهم يعملوا كتب كتاب، وحاولوا فعلا بس فشلوا.
فدقت ماما للشيخ، وأول ماما عم تقوله للشيخ مرحبا شيخ أنه زوج بنتي درزي، قال لها لا يجوز، وعصبت أكتر قال لها وقتها أنه الحب شيء والزواج شيء آخر. فقالت له شو يعني أنه بتروح، ما بعرف إذا بدي أقولها ما حتطلع بولا أي طريقة محترمة، بس أنه بتروح قد ما بدها، ولما بدها تتجوز بدها تتزوج حدا من نفس الدين. فبوقتها أنه هيدا قالت أمي أنه لا خلاص ما عادش حنعمل الزواج الديني.
فعلا لجأ رامي وإليسار للجواز المدني، أو بمعنى آخر أنهم يتجوزوا برا المحاكم الدينية التابعة ليهم، مش قدام سلطة دينية، بس للأسف مش في لبنان.
قررنا نتزوج بقبرص، أولا لأنه أسهل شيء للزواج المدني لحدا لبناني يتزوج بقبرص.
Cyprus, the Mediterranean island at the crossroads of three continents, where there's always a new world to discover, where east meets west.
بتروحي على قبرص، بتطلع بالتاكسي بيسألك لبناني بياخدك دغري ويعرف كل البروسيجر. وفي حالات زواج يمكن فوق 1000 كل سنة بيتسجل بقبرص، بتريحي راسك. It's يعني proven and tested مثل ما بيقولوا، كل الناس عم تعملها وصار لها سنين عم تنعمل.
ممكن لبنانيين يتجوزوا في الخارج تحت قانون صدر في 1936 تحت الانتداب الفرنسي، اللي في واحدة من مواده بيعترف بكل زواج حصل في الخارج بشروط معينة، ويسمح بتسجيله في لبنان بغض النظر عن ديانة أو طائفة الأشخاص. مئات من الأزواج المختلطين اتجوزوا حتى الآن في قبرص، اللي بقت وجهة جواز لناس كتير بسبب قرب مسافة السفر وقلة تعقيدات العمل الورقي، وبسهولة يقدروا يتغلبوا على العقبة القانونية اللي بتمنعهم من الجواز في لبنان.
بينما خيار الآخر كان أنه تنعمل بلبنان، اللي هي بعدها جدا غير واضحة، وأنه في إلى طرق يعني في نضال الخلود أني كانوا بايونيز وأول ناس عملوها، ولحقوا الناس أشخاص كابلز غيرهم وعملوا زواجات، بس بعدك فيها كمان عائق قانوني شوي، وهي يعني تنعمل مثل ما عمل نضال الخلود، بس رح يكون فيها وجع راس زيادة، ورح يكون فيها يمكن ارتدادات سلبية.
صحيح ان جواز رامي وإليسار مسجل ومعترف بيه في لبنان، بس ما يقدروش يتجوزوا على أرض لبنان، مفيش غير قليل نجحوا في كده، زي مثلا نضال درويش وخلود سكرية المعروفين بنضال وخلود، اللي ممكن يكونوا أشهر زوجين جربوا أنهم يتجوزوا مدني في لبنان ونجحوا على رغم التوقعات. الإعلام اللبناني ساعتها احتفل بجوازهم واعتبروه من أكبر الانتصارات في الحياة المدنية.
هذا هو ثنائي الموسم، خلود سكرية ونضال درويش، أول ثنائي يتزوج مدنيا على الأراضي اللبنانية.
نضال وخلود حققا حلم كل شاب وفتاة بالزواج مدنيا على الأراضي اللبنانية.
فتح كل من خلود سكرية ونضال درويش قوة في جدار الممنوع الذي يمتد عقودا.
يعني بالنسبة لأني قناعاتي أنه تزوج مدني، زوجت مدني. هلا شو الطريقة أنه سجل بلبنان يتزوج برا ويجع يتسجل بلبنان زواج مدني؟ على كل الأحوال الفرق بالتنفيذ، التنفيذ طبعا على ستيل يعني نضال وخلود رح يكون ستيل مواجهة أكتر، وفيه متاعب بغنى عنا كنا. وأردي نحن مع الأهل كان أنه يعني ما صدقنا قبله زواج مدني مثل بيقولوا، فعنا نصر صغير نحتفل فيه، ما بدي أفتح معارك وجبهات جديد يعني. فعلى الأساس أخذت القرار يعني.
هنتكلم بالظبط عن الخطوة اللي نضال وخلود عملوها اللي خلتهم يبقوا أول زوجين يتجوزوا مدني في لبنان ويفتحوا الباب لعشرات من الآخرين إنهم يقلدوا تجربتهم. خلونا نتعرف عليهم الأول. نبتدي بالسؤال المعهود، تعرفتوا على بعض إزاي وإمتى؟
كنت أنا بحاجة لدروس إنجليزي لأول حالي باللغة، وكان عندي رفيق يلي هو مسائب خي لخلود، وخلود معروفة إنه هي معلمة إنجليش كتير شاطرة، فكرمال هيك طلبت منه إنه استعين بخلود لتساعدني بدروس الإنجليش ولحسن وضعي باللغة، وعملنا أول لقاء بيني وبين خلود. هلا وقت اللي صار أول درس وقعدنا لوحدنا بغرفة وبلشت هي درس إنجليزي، كنت أنا شارد، يعني ما كنت عم بسمع كتير الإنجليزي، شارد بجمالها.
فكانت الأسئلة بالإنجليزي بس موجهة حول الحياة، يعني إنه بعدة مواقف بالحياة إذا صار معك هيك شيء شو بتعمل إذا كذا، يعني هاي كان في مثل استنطاق إذا بدك.
وهون قررت إنه نبلش نلمح أو نخطي خطوة لقدام.
ابتدوا عادية يتقابلوا لمدة 6 شهور بس خلوا علاقتهم في السر لكذا سبب، منها نظرة المجتمع ليهم.
هلا نحن من اللي بقى عشمالي بعلبك الهرمل، أنا بالنسبة إلي أهلي محافظين وما كتير بيحبزوا هالأمور، هو كان عايش ببيروت وهو بالآخر شاب يعني، فالمجتمع اللبناني ما كتير بينظر له نظرة دونية إذا صاحب. أما أنا بنت كانت كل حياتي عايشة بعلبك، وبتعرفي بعلبك في تقاليد معينة، فوقت نزلنا على بيروت أوكي حبينا بعضنا، بس مثلا أنا شغلي بالحمرة هو شغله بالحمرة، صرنا نلتقي بكافيات بالسر مطعم، نطلع بريك من الشغل نلتقى ونرجع على شغلنا، وبس يجي هو لعنا عشية يسهر على بيت أهلي أنا وياه ما نحكي، يعني كأنه ما قلنا علاقة ببعض، هو في خي جاي بس.
كنا أنا وخي ساكنين مع بعض بيوت شباب، يعني أنا وياه وابن خالتي، وكان هاي الفترة بدنا نتعرف، عم بتعرف أنا وخلود على بعض، وكان رقمه على تليفوني، فما كان في يسميها خلود لأنه خلود كانت تعمل لي مست كولات بين اثنين بيحبوا بعضهم، مست كول تصبح على خير، مست كول وينك، مست كول اشتقت لك، مست كول أنا تحت، هيدا كمية المست كولات هيدي كلها إلا ما بلحظة من اللحظات يكون التليفون قدام خيا يلي هو كان ساكن معي تقريبا فترة 3 أشهر اللي عم نحكي مع بعض، فكنت مسميها ميرنا على التليفون، وهو يقول لي دقت ميرنا، عملت لك مست كول ميرنا خيا. هلا بعدين خبر هودي الأمور، وكانت يعني لأنه مثل ما بيقولوا يعني نوايانا كانت صافية، وكانت هاي الأمور طبيعية تنعمل ما مشكلة، حتى هو خلقت له ضحك.
وبسرعة لقوا أن بينهم حاجات كتير مشتركة خلتهم يقربوا من بعض.
فنحن من الأول كان المشترك بيناتنا هو له علاقة بالفكر، بالمنهج، بالرؤية السياسية، الرؤية لا طائفية للبلد من الأساس. هو إنسان منه طائفي وأنا كمان، بس أنا كنت محجبة، ورغم أني أنا محجبة أنا ضد الطائفية، وأنا مع زواج مدني وأنا مع كتير أمور، وهو كمان انصدم أنه أنا محجبة ومن منطقة بعلبك الهرمل وفكر بهاي الطريقة، فهذا الشيء صار يقرب بيناتنا أكتر ويكون مشترك بالأفكار إذا بدك. وهي البيسس تبعت علاقتنا هي أفكار مش بس حب، يعني هي أشياء، أفكار، رؤية اجتماعية سياسية للبلد كله بشكل عام.
ومرة كانوا قاعدين في كافيه وجهدوا إزاز وتداركوا إن والدة خلود شافتهم، فعملوا إنهم قابلوا بعض بالصدفة واكتشفوا إن آن الأوان إنهم يفتحوا موضوع الجواز، بس ما كانوش هيجوزوا جواز عادي، قرروا يعملوا من جوازهم مشروع يجسد أفكارهم. إيه اللحظة اللي انت قررتوا فيها يلا هنجوز مدني؟
هيدا الشيء من ضمن مشروع حياتنا هو الحرية المطلقة يلي بنبحث عنها وبيبحث عنها كل إنسان. كانت كمان من ضمن الأشياء النضالية يلي عم نعملها بلبنان هو مواجهة هيدا النظام الطائفي يلي كان في عدة وجهات نظر لمواجهة هيدا النظام.
فاكرين القانون الفرنسي اللي تكلمنا عنه قبل كده اللي بيسمح بتسجيل الجواز المدني اللي تم خارج لبنان؟ نفس القانون ده نضال وخلود استغلوه، بس من خلال بند مختلف فيه. البند ده بيشرع أن القانون المدني يحكم وضع جواز اللي مش منتميين إلى طائفة،
وهي النقطة يلي نحن ربحنا فيها قضيتنا.
بس في حاجة واحدة ممكن تكونوا أخدتوا بالكم منها، نضال مسلم وخلود برضو مسلمة ومن نفس الطائفة، والقانون واضح وبيقول إن الجواز المدني يجوز بس للي مش منتميين لديانة أو طائفة معينة. فإزاي القانون هيطبق عليهم؟ كانوا لازم يعملوا إجراء اسمه شطب الإشارة.
شطب الإشارة يلي هو بلبنان على أوراق الثبوتية، يعني مثلا الإخراج القيد الفردي يلي هو ورقة الهوية، مكتوب شو الدين وشو المذهب تعول كل إنسان لبناني. فكرمال هيك كانت الاستراتيجية اللي تستخدم حل اللي كانت يومتها بال2009 أنه نحن نقدم على خطوة شطب الإشارة ونصير بس لبناني، أو حرية عدم التصريح عن الدين اسمها، يلي هي بس بصير أنا نضال لبناني مش نضال مسلم أو نضال مسيحي أو نضال شيعي أو نضال سني. وهذا الشيء الكامل لبناء أوطان حقيقية خاصة بالشرق الأوسط. 2012 قدمنا الأوراق على الوزارة. بعد منا كنا موعودين من الوزير شربيل أنه يستصدر هالأوراق وما نحتاج نفوت على أشياء إعلامية، لكن بعد انتظار شهر على الوزير شربيل بتاريخ بشهر 1/2013 أرسلنا العقد إلى الوسائل الإعلام، وهونك بلشت الضربة، يعني بلشت الخبريات تتصاعد، الخطوات الاحتجاج تتصاعد من مظاهرات لمقابلات تلفزيونية لمحاضرات بالجامعات. نحن والقانونيين اللي كانوا عم يشتغلوا معنا رحنا على البيت تعشينا وتليفوننا عم بيرن عادي ونمنا. فقنا الخميس ب 13/1/2013 كل لبنان كانت أولى، كان كل لبنان عم يحكي عن الموضوع.
لم يتوقع نضال وخلود أن زواجهما سيحدث ردود فعل كالتي تلقياها حتى الساعة.
يومين ثلاثة صار 100% من الشعب اللبناني بيعرفنا، خمسة أيام صرنا معروفين عالميا.
Khulood Sukariya and Nidal Darwish sparked a passionate debate when they celebrated the first civil marriage on Lebanese soil.
كان بالأول أكل ساندويش عادي على الشارع ما تفرق معي. هلا بيجي عم بأكل ساندويش عم بأكل ساندويش العالم كله عم تطلع.
زواج المدني حلم عندي كتير.
أولاً فتحنا السوشيال ميديا الصبح مع تليفوننا ما عم يهدى، أهم البرامج عم تحكي عن الموضوع وعم تسألنا وعم تاخد منا مقابلات ومواعيد وبدنا نشوفكن وا نتطلع على خلود ببعض ونضحك انه نطول من نحن مش محضرين هالقد، يعني اوكي مجهزين بالوعي وبالثقافة وخادين المعركة لفترة سنة ونص قبل ما تنكشف على الاعلام، بس انه هيدي تكوني تحت هيدي البروجيكتر الضوء يمكن هالقد بهالكثافة وبهذه الطريقة مخيف. فحسينا بمسؤولية كبيرة لانه اي تصرف خطأ مننا نحن اثنين حيروح أمال كتير لدى اللبنانيين عاقدين أمال على هاي الخبرية وعم يحلموا بهذه القصة من زمان.
وبعد ما درسوا القوانين سنة ونص مع أضاء محامين قدر نضال وخلود في أوقات مختلفة أنهم يشتبوا ديانتهم وبالتالي يتجوزوا مدني.
في وقتها حسيت أنه أنا يعني ملكة السهرة، كل العالم عم ناطرتني، وانا عندي اصحاب كتير بمنطقتي، وانا كل عمري عايشه بعلبك الهرمل يعني، وعندي وكنت اشتغل هونيك معلمه انجليزي بكل المدارس والمعاهد، فكانت كتير وعندي كتير علاقات طيبه الحمد لله، واهلي الحمد لله عندهم علاقات طيبه، ففي كتير ناس من الحضور كانوا بس ناطرين يوم عرس خلود، وخاصه انا كنت اقول كتير ما بدي اتجوز، ناس شمتاني فيه بطريقة لطيفة وناس مبسوطت لي وعم نرقص ونغني، وكنت كتير فرحانة انه هيدا النهار اللي انا عم بتزوج نضال وبنفس الوقت الشيء اللي نحنا حبينه يعني، وكنت انا ملكة السهرة.
عايزاكوا تحكولي عن الصعوبات اللي مريتوا بيها بعد الجواز، يعني كأي كابل في العالم في حاجات شخصية بقى، صعوبات شخصية، ضغوطات بتظهر بعد كده، فحكولي أكتر عن الوقت ده.
كتير مهم إن الواحد يحكي عن هيدا الموضوع، لأنه في ناس معتبرة وخاصة بالحرب اللي عم تصير بلبنان بين الزواج المدني والزواج الديني، جماعة الزواج الديني المتعصبين مش المتنورين إذا بدك، عم بيتهموا جماعة الزواج المدني شيء إنه أنتوا علاقاتكم متفلتة، شيء إنه مش على الزواج منه مضبوط، شيء إنه وقت اللي بده الواحد يحمل حاله بفال، شيء إنه يعني ها يعني عملتوا زواج مدني حتى ما تتخانقوا بالحياة يعني عايشين بالجنة. لا، هذا الحكي منه صح. كل الشيء اللي ذكر آنفا منه صح. بالآخر نحن زلمة ومرأة طبيعيين، حتى لو شو ما كان زواجنا، مساكنة، مصاحبة، زواج ديني، زواج مدني، نحن ناس وكل واحد عنده بيئة ربيان فيها وعنده أفكار جامعها. أوكي، في كتير أفكار مشتركة بين اثنين، بين أي اثنين بدون يتزوجوا طبعا، إذا هن منقيين بعض مش إذا أنه هن مطبقين لبعض. بس ستيل في كتير وجهات نظر بالحياة بتختلف. مثلا أكتر شغلة واجهناها مشكلة ولهلا ولا بكرة هي الفيقة الصبح. أنا حدا بفيق عم بينبض حياته وصباح الخير وبعمل قهوة وبعد شوي رح أعمل حفلة، نضال بفيق بده ساعتين لحتى بس يقول لك صباح الخير. هاي أكثر مشكلة واجهناها بالحياة بيناتنا، لأنه أنا بالنسبة إلي الصبح هو أحلى بارت بالحياة، يعني أنه خلص فقتي بلشت حياة جديدة كل يوم. في أنا بالنسبة إلي الصبح هو كل يوم حياة جديدة. نضال الصبح كأنه أنا بالنسبة إلي 12 بالليل أنا عم بنعس، يعني ما بينحكى معه، بيكون فيق معصب يعني، عرفتي. فبالإضافة لكتير إشياء، تربية الأولاد، نمط الحياة، في كتير إشياء نحن مختلفين عليها بس منتناقش.
كان تكون آخر مقابلة صحفية لقلنا كزوج بعد تصريح الإعلامي تاعو الخلود عن وضعي الصباحي. أنا بدي أحكي عن تفصيل غير اللي حكيت عنه خلود، هو الستريس. هيدا ستريس ترجم كذا مرة بخلافات داخل البيت، خاصة الوقت اللي كان عم بيمس أي حدا منا يخطئ بتوصيل الصورة يلي نحنا بانيينا للمنزل. نحنا وقت اللي التقينا في صورة معينة أنشأناها لمنزلنا، تحت هذا الضغط والسترس يصير في عنا زلات، هاي الزلات تكشف صورتنا، تكشف شيء مش حقيقي عن داخل بيتنا. كانت تصير في خلافات قوية،
فضلت شهرة نضال وخلود تتصاعد لغاية ما بقوا معروفين في البلد كلها، ومع ده واجهوا أول هجوم ليهم في شكل فتوى ضد أي حد يسندهم. ساعتها أصدر مفتي الجمهورية فتوى بيقول فيها إن أي مسؤول مسلم يقنن الجواز المدني مرتد وخارج عن دين الإسلام.
الزواج المدني هو خروج عن الأحكام الدينية والسماوية، رغم أن الزواج بمنظورنا هو قضية لها أصولها الدينية ولها أحكامها الشرعية.
هون أول شيء كانت الفتوى، بلاس كان في تعميم من وزارة، من دار الفتوى اللبنانية إلى جميع الجوامع في لبنان لفترة شهر. خطبة الجمعة كانت عن موضوع الزواج المدني وتحريض ضدنا. فكنا أصلاً نحن بهذه الفترة كانت تحركاتنا عبر سيارات أصدقاء متعددة، عبر أنه أخذ خلود من شغلة خليها بشغلة معي للساعة 11 بالليل، وقت اللي خلص دوام نروح أنا وياها لفترة أنه من الفترات أنا بدي فوت على البناية، فوت ظهري للأسانسير وعم بتطلع بالباب لحتى ينزل الأسانسير واطلع فيه، سكر الباب ونطلع ركض على البيت من الخوف، يعني لأنه خفنا جداً. بلس بخلود ببيت أهلها بالضيعة، أهلها كانوا ساكنين ببيروت وعندهم بيت بالضيعة، فهجم ناس على البيت، كسروا كل البيت خارجيا، كسروا الإزاز، كسروا الشبك، كرمال خطوة الزواج المدني وكرمال تحريض رجال الدين. أيضا ضغوطات الناس المحيطة فيك، يعني مش كل الناس بدك تقعدي، مش كل الناس متفهمة للوضع اللي أنت فيه، فكتير عندها ناس وجهات نظر مختلفة. هاي الوجهات النظر المختلفة كانت تجي بالتهديد، بالمضايقات، بالتنمر، بكل أنواع الضغوطات النفسية اللي بيحس الواحد فيها ممكن تصير، كانت عم تصير معنا. بالإضافة لأنه خلود كانت عم تشتغل بمدرستين رسميتين تابعين للدولة اللبنانية، وانطردت من المدرستين بناء على هي اللي عملت على أقدمت على خطوة الزواج المدني.
أنا شخصياً أصعب يوم كان مر علي وقت اللي إجاني تهديد لأبني لوقت كنت حامل فيه، إنه بدنا نحول لك يا لدم. يعني بهاي اللحظة أنا حسيت إنه يا ريتني ما عملت النضال، إذا بدك بشي محل، إنه يا ريتني ما عملت هاي الثورة، لأنه أنا ابني يعني ما في حدا أعز من الأبن يعني. فيجي حدا يقول لي إنه بدي هدد لك يا بالقتل لأنه ابن زنا، فأنا كتير كان أصعب يوم.
قرار الهجرة كان صعب قوي عليهم، بس اضطروا ليه بسبب التهديدات اللي وصلت لدرجة لا تطاق. في 2016 قرروا يلجأوا إلى الهجرة للسويد.
جينا على السويد يعني ونطرنا هالقرار. عشنا أول 3 سنين بلا ما نشوف حدا من أهلنا، كان كتير أنا بالنسبة إلي متعب لأنه كنت كتير اشتاق لأهلي. بعدين أمي إجت لعندي زيارة وخففت شوي من التعب إذا بدك النفسي. بعدين لسوء حظي الكبير ب15 يوم بيي مرض وتوفى، وهلأ بندم أنه أنا بمحل من المحلات. ما كان فيني أصلا، أنا انحطيت بموقف وقت البي مرض أنه أو برجع على لبنان بسحب لجوء، لأنه السويد ضلت 4 سنين لهلأ نحن منا موافق علينا نبقى بالسويد، لأنه اعتبروا أنه لبنان دولة قائمة وأنه هي فيها تحمينا وأنه ما في حرب بلبنان لازم نرجع. فنحن عم نعمل استئنافات، وأنا وقت اللي مرض بي وتوفى انحطيت بموقف مفصلي بحياتي إذا بدك، أنه أو ببقى بالسويد مشان مستقبل ولادي أو بسحب لجوء وبرجع بشوف بي. ويعني هلأ بعدنا عم نجرب نستأنف، نجرب شو فينا نعمل بالسويد. فعم ناضل، رجعنا للنظام من أول وجديد.
يلا لا في خوضة في خوضة في خوضة.
يلا لا تكتنزل جول. يلا 1 2 3. أيوة
سألت خلود عن رؤيتها للمستقبل لأولادها بالذات، ولو ممكن تتخيل في يوم من الأيام أنها ترجع لبنان.
بالمستقبل القريب صراحة ما بعتقد فينا نرجع على لبنان. أنا كأم على الأقل، أنا مستقبل ولادي عندي أهم من كل الكرة الأرضية بالنسبة لي، فأنا ما فيني أنزل على لبنان أقعد أدور على مدرسة يعني مستحيل لاقي مدرسة منا طائفية، مدرسة إنسانية بالطريقة اللي هلأ متواجد فيها ابني بالسويد. ببلادنا لا، في كتير فوارق اجتماعية وأخلاقية وتمييز وتنمر وكل التفاصيل، وأنا هاي ما بدي ابني يتعلمها يعني. فهلأ هون، وإن شاء الله إذا بدنا نرجع على لبنان بنرجع بلكي يكون لبنان بوضع أحسن.
نضال وخلود لسه بيدفعوا ثمن كبير لاختيارهم، بالرغم أنهم قدروا يسجلوا جوازهم في لبنان. لما حاول أزواج تانية أنهم يكرروا تجربتهم من بعد 2014 اترفضت طلباتهم وفشلوا أنهم يسجلوا جوازهم مع الدولة. بس ممكن يهون عليهم أن نتيجة خيارهم مهدد الطريق أكتر شوية على ناس زي رامي وليسار أنهم يبقوا عندهم الشجاعة أنهم يختاروا الجواز المدني،
غني لا لا تتجو، غني لا لا تتجو،
ويكونوا مع بعض ويكونوا عيلة. ده صوت كايل ابن رامي وإليسار، اتولد في سبتمبر 2016. سألت رامي وإليسار لو في فكر معين بيتبعوه في تربيتهم دي.
كايل خلق بكندا وما اضطرنا نسجله تحدين معين، وهلأ بفوت على المدرسة وهون نحن بالإمارات بيسألوا شو الدين تبعه أو الطائفة، وحطينا أذر أخرى لحتى لما نصرح هو شو بالضبط. ما بيهمنا أبداً أن نكون عم نربيه على دين معين، قد ما بيهمنا نكون عم نربيه على قيم معينة. بيهمني أنه هو يكون بيحترم غيره وبيحب غيره، وأنه هذا الشيء الوحيد اللي بيهمني.
كيف بيكون محترم، كيف بيعمل باحترام، كيف بيتفهم الآخر، كيف بيكون صادق، كيف بيعاشر باحترام وبصدق وبيربي أصدقاء وكل الأشياء، كيف بيحترم أهله وسته وجده والمجتمع اللي عايش فيه، البلد اللي عايش فيه، هو أهم بالمجتمع من كل الأشياء التانية. وبعدين رح يوصل لعمر يمكن ويسألنا ورح أشرح له.
يمكن تجربة نضال وخلود والطريقة اللي اتجوزوا بيها كانت استثنائية. رامي وإليسار حربوا القوانين والتقاليد عشان يقدروا يكونوا مع بعض. نضال وخلود كمان دخلوا حرب صعبة وتمنها كبير، بس مش من باب الاضطرار، قرروا يعملوا ده لإيمانهم بحق أي 2 اختاروا أنهم يكونوا مع بعض. اللي بيجمع القصتين خيار، بتفضيل الحب والحرية على التقاليد والخيارات السهلة.
هاي الحلقة من بحب من إعداد نادين شاكر، التصميم الصوتي والتأليف الموسيقي لمصمم الصوت محمد خرزات. شكر كبير لكل طاقم الفريق للدعم التحريري، دينا بلوط، هبة فيشر، شهد التخيم، هبة عفيفي، محمد خرزات، وأنا شهد بني عودة. منحب نذكركم أنه بتقدروا كمان تتابعونا على حساباتنا على الانستغرام وعلى تويتر، اللي فيهم بننشر قصص، صور، حقائق استنتجناها أو وصلنا لها خلال عملية البحث أو الإعداد، وكمان بتكون رسالة من المنتج أو المعد لهاي الحلقة. تقدروا تتابعونا على تويتر شبكة كورنينج كولتشرز @KC Network Arabic. طلب صغير لكل مستمعينا، إذا حبيتوا الحلقة شاركونا تقييمكم واتركوا لنا رأيكم، لأن التقييم والرأي بيسهل كتير إنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكتر. وإذا حبيتوا الحلقة شاركوها مع أصحابكم، خصوصاً الأصدقاء اللي لسه ما اكتشفوا عالم البودكاست. احكوا لهم عن عالم التدوين الصوتي وعن القصص المتنوعة وعن المحتوى اللي ممكن يلاقوه في هاي المنصات. شكراً للاستماع، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج بحب.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinis. I'm Kayla Itzinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.